بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ وانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويقول الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال ربنا جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث. فهذه عباد الله الأدلة من الكتاب والسنة تدل على فرضية هذه العبادة العظيمة ألا وهو الحج، فإنها من فرائض هذا الدين وركن من أركان الإسلام. لا يتم إيمان العبد ولا يكمل إلا بالإتيان بهذه الفريضة لمن كان قادرا عليها مستطيعا. الحج عباد الله جعل الله جل وعلا فيه فضائل عظيمة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من فضائل هذا الحج العظيم وهذه الفريضة العظيمة. فإن هذه العبادة عباد الله تقوم مقام الجهاد في سبيل الله. فقد جاء عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأصل الحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الجهاد في حق النساء حج مبرور. وذلك عباد الله لما في الحج من مشقة عظيمة، وكذلك أيضا من بذل للأموال والأنفس. ولهذا قال الإمام رجب رحمه الله: وإنما كان الحج بمنزلة الجهاد، لأن فيه بذل للنفس وللمال وكذلك للبدن. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هكذا عباد الله، جعل الله جل وعلا في أداء هذه الفريضة تكفير الخطايا والذنوب، وذلك بمن أدى هذه الفريضة كما أمر الله جل وعلا، وكما أمر عليه الصلاة والسلام، فحرص أن يكون حجه مبرورا، وأن يتبع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الفريضة. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جابر: خذوا عني مناسككم. فمن أراد أن يؤدي هذه الفريضة على وجهها الصحيح وعلى وجهها الأكمل، وأن يكون حجه مبرورا، فعليه أن يحرص على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلم حج النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف كيف كان حجه حتى يحج حجا صحيحا، ويكون كذلك حجه مبرورا. فلذلك عباد الله، وجب على من أراد أداء هذه الفريضة أن يتعلم مناسك الحج، وما الذي يجب عليه، وما الذي كذلك يستحب له، وما الذي يحرم عليه في أداء هذه الفريضة العظيمة. وهذا إن شاء الله ما سنسمعه من محاضرة شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله، والمحاضرة بعد أداء ركعتي السنة. والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سمعتم عباد الله وإخواني في الله موضوع هذه المحاضرة التي هي مذاكرة في أمر أحكام الحج، خصوصا وأنه يتهيأ في مثل هذه الأيام الكثير من إخواننا لحج بيت الله الحرام. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلم أصحابه رضي الله عنهم تعلم هذه الأحكام، كما ثبت في الصحيح في حديث ابن عمر وجاء معناه عن غيره أنه قعد عليه الصلاة والسلام في المسجد ويسأله الناس عن أحكام الحج، فسأله رجل ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس. الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يتفقه عن أحكام العبادات عموما وعن أحكام الحج على وجه الخصوص، فإن ذلك مما يلزمه، فإن من فريضة الحج تعلم أحكامها. ليست فريضة الحج يا عبد الله أن تذهب مع من يذهب إلى حج بيت الله الحرام ثم لا تدري إذا وصلت إلى هناك ماذا تصنع، وإنما تلتفت عن يمينك وعن يسارك، ترى الناس يفعلون شيئا فتفعل مثلهم، أو ربما اكتفيت أن تسأل من معك في الحافلة أو من بجانبك في الطائرة فصار هو شيخك وهو معلمك وموجهك، وهذا خطأ وتقصير. كيف تبذل الأموال الطائلة وتتعب نفسك وتجهد كذلك وتبذل الجهد الكثير ثم بعد ذلك يكون التقصير في عدم أداء هذه الفريضة على الوجه الذي يحب ربنا عز وجل ويرضى؟ فلذلك ينبغي أن يتقرر عند كل مسلم أن ما فرضه الله عز وجل من العبادات عموما ومن أمر الحج على وجه الخصوص إن من واجباته أن يتعلم المسلم أحكام هذه الفرائض وهذه الفريضة على وجه الخصوص. ولهذا جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني مناسككم. أمر أصحابه رضي الله عنهم، وهو أمر للناس أجمعين، أن يأخذوا منه عليه الصلاة والسلام المناسك. كيف إذا انضاف إلى ذلك يا عبد الله ما قد سمعت من الفضائل، وقد سمعنا في كلمة أخينا بيوسف حفظه الله عددا من الفضائل التي في هذا الحج، وهذه الفضائل لا تنال إلا بأن يكمل المسلم هذه العبادة على الوجه الأكمل الذي يحبها ربنا عز وجل ويرضى. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك في حديث أبي هريرة في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الفضل العظيم والجزاء الكبير أتظنه يكون لمن لا يبالي بأداء هذا الحج على أي وجه يكون، ولمن لا يبالي كذلك بأحكام هذه الفريضة، كذلك كيف تؤدى وما هي أركانها واجباتها وشروطها وما هي مكملاتها ومتمماتها؟ إن الكثير من الناس إلا من رحم الله يغفل عن هذا الأمر العظيم الذي به تصح هذه العبادة. فإن بعض الناس ربما يبطل عبادته، يبطل هذه العبادة وهو لا يشعر. ما ظنك برجل يأتي إلى المسجد ويريد الصلاة ثم لا يعرف ما هي شروط الصلاة وما هي مبطلاتها؟ يأتي فربما صلى وهو بغير طهارة، هل انتفع من هذا الجهد الذي بذله وهو صلى بغير طهارة؟ فما بالك بفريضة مثل هذه الفريضة أوجبها الله عز وجل عليك مرة بالعمر، وربما لا تحج إلا هذه الحجة، ومع ذلك يتهاون الكثير إلا من رحم الله في تعلم أحكامها ومعرفة شيء من واجباتها. وسيمر بنا في ثنايا وصف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحج الذي ينبغي أن يحجه المسلم شيئا من هذه الأحكام التي يغفل عنها الكثير من الناس إلا من رحم الله فوفقه للتفقه في الدين. أول ما ينبه عليه في هذا المقام أنه ينبغي أن نعلم أن ما جاء من فضائل تدلنا على عظم هذه العبادة. فقد ذكر العلماء أنه ليس شيئا من الأعمال يكفر كبائر الذنوب وصغائرها إلا الحج والجهاد في سبيل الله. فهذا يدلك يا عبد الله على عظم هذا العمل، وكلما عظم العمل استلزم ذلك إعدادا أعظم، واستلزم ذلك اعتناء أخص، لأن ذلك يقتضي أن يكون عندك حرص على هذا الفضل العظيم وهذا الخير الكبير العميم الذي ينبغي ألا تفرط فيه. وهكذا كذلك ينبغي أن نعلم أن هناك آدابا ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في أول هذا المقام. أولها أن يعلم أن هذه العبادة كغيرها من العبادات لا تقبل إلا بشرطين اثنين، أولهما الإخلاص، وثانيهما المتابعة، فكل عمل يفتقر إلى هذين الشرطين حتى يصح. فينبغي أن تعتني بالإخلاص في هذه العبادة، احذر أن تؤدي هذه العبادة عادة كما يؤديها بعض الناس لا يؤدونها على وجه العبادة وإخلاص العمل لله عز وجل والإيمان والاحتساب فيها، وإنما عادة لأن الناس يحجون ولا بد على المسلم أن يحج، فإذا هو يحج كما يحج الناس حتى لا يقال أن فلان عنده مال ولم يحج. لا يكون نظرك إلى كلام الناس، ولا يكون هدفك وقصدك هو كذلك أوجه الناس، وإنما يكون قصدك هو وجه الله سبحانه وتعالى فينبغي أن تراعي ذلك، احرص على الإخلاص في هذا العمل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصوم، والصوم دون الحج فإنه لا يكفر ما يكفر الحج. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلم بهذا أنه ليس كل من أدى العبادة ينال أجرها، ولكن من أداها على وجه الإيمان والاحتساب فهو الذي يؤجر من هذه العبادة. فانتبه لهذا المعنى حتى تؤجر الأجر الذي ذكر في فضائل هذه الفريضة. وإنك إذا كنت قد أديتها على وجه العادة لم تنل ذلك الأجر، بل حسبك أن تسقط عن نفسك الواجب، هذا إذا سقط كما قال بعض أهل العلم. وهكذا كذلك احذر من الرياء والسمعة، احذر من الرياء والسمعة، فإن الرياء والسمعة وطلب ثناء الناس والعجب بالنفس، أن تغتر في نفسك وتتعاظم أنك استطعت أن تفعل شيء لم يفعله غيرك، يبطن عليك هذه العبادة. والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في مسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولا يعني ذلك أن تدخل بالوسوسة، فتبدأ تشكك نفسك في عمل صالح تعمله وتريد بذلك وجه الله، ولكن المعنى أنك لا تدخل على نفسك شيء من المعاني الباطلة التي بها تحرم الأجر في هذه الفريضة. وهكذا كذلك أمر المتابعة، أن تعلم أن كمال أجرك في هذا الحج بكمال متابعتك لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. ليكن سؤالك الأول: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأعمال، عملا عملا، خطوة خطوة. كلما أتيت على عمل اسأل: ما هو الأكمل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة؟ فأنت إذا كان هذا أول ما تهتم به فلتعلم أنك إن شاء الله موفق، وأنك بإذن الله تعالى تنال أعظم الأجر بحرصك على أكمل أوجه هذه العبادة، وهو انقيادك ومتابعتك للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك مما ينبغي أن ينبه له أن هذه العبادة كغيرها من العبادات تشتمل على أعمال كثيرة، وينبغي للمسلم أن يفرق في هذه الأعمال بين الواجب والركن والشرط والمستحب، حتى يعرف ما هو الذي ينبغي أن يفعله عند حصول بعض الموانع أو بعض كذلك ما يمنعه من أداء ذلكم العمل أو كذلك أدائه على الوجه الأكمل. فلكل مقام مقال كما يقال، وسيمر بنا شيئا من ذلك إن شاء الله. وهكذا كذلك مما ينبغي أن ينتبه له الحاج أن الأصل في هذه العبادة هو أنك تؤديها على الوجه الذي يكون فيه الرفق والسكينة والرحمة. فكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أنه كان يأمر أصحابه بالسكينة وبالرفق، وهكذا كذلك ينهاهم أن يبغي بعضهم على بعض حتى في الوصول على أكمل العبادات أو كذلك في التنافس على الخير. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على هذا الحجر فتؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت فرجة فتناول وإلا فكبر، يعني كبر من مكانك ولا تزاحم الناس وتؤذيهم وأنت أقوى منهم وربما فيهم من هو أضعف منك. وهكذا كذلك غيره مما صح عنه عليه الصلاة والسلام مما فيه معنى الحرص على الرفق بالناس وعدم أذيتهم، حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام يشد على زمام راحلته خشية أن تسرع فتؤذي الناس عليه الصلاة والسلام، وإذا وجد فرجة نص يعني أسرع في المشي. وهكذا كذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحمل السلاح في مكة كذلك حفاظا على عدم إيذاء من يكون في مكة من الحجيج وغيرهم، وكذلك ألا يكون كذلك فيه إخافة لأحد. فأنت كذلك لا يكون من خلقك أذية الناس ولا إخافتهم، ولا كذلك تتناول في تنقلاتك ما يؤذي الناس، لا شيء حاد من حديدة كمظلة، مظلة يكون فيها شيء حاد تجتنبه، أو كذلك عربة فيها أطراف حديدية تؤذي الناس في الطواف أو كذلك في السعي أو غير ذلك مما تؤذي به الناس، اجتنب ذلك. اعلم أن أكمل الحج ما كان أكثر برا، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأكثر البر هو ما كان أكثر تقوى وأكثر طاعة وأبعد عن الأذية الحسية والمعنوية للناس. ولهذا قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث أي لا إتيان للنساء، وهكذا كذلك فسر الرفث كل فاحش من القول والعمل، كل فاحش من القول والعمل يجتنبه الحاج. لا رفث ولا فسوق كذلك، والفسوق هو الخروج عن معنى الاستقامة سواء كان بالقول أو كان بالعمل، حتى قال بعض أهل العلم تعبسك في وجه أخيك في الحج يخشى أن يكون من الفسوق. التعبس والغضب في وجه أخيك في الحج يخشى أن يكون من الفسوق. فوطن نفسك على الصبر، ووطن نفسك على الرحمة وعلى الرفق وعلى اللين الذي به تنال الحج المبرور. وهكذا كذلك لا رفض ولا فسوق ولا جدال، حتى الجدال الذي يثير ضغائن النفوس، الجدال الذي يوجد الشحناء والبغضاء قد نهي عنه الحاج. قد يجوز الجدال في غير الحج لكنه في الحج يمنع سدا لهذه الذريعة التي توصل إلى الشحناء والبغضاء والعداوة والتنافر، فقد نهي عنه في الحج. ولا يعني ذلك الجدال العلمي الذي يراد منه الوصول إلى الحق ومعرفة الصواب في المسائل العلمية، فهذا مما نبه العلماء على جوازه بعموم الأدلة الأخرى الواردة في هذا الباب. لكن المراد أن المسلم يترك الجدال الذي يوقع في الشحناء. فمثلا إن كنت قد تعودت المساومة في البيع والشراء، فوطن نفسك أثناء حجك وعمرتك ألا تكثر من المساومة في البيع والشراء، لأن هذا ربما يوقع في الجدال الذي يوقع معنى الشحناء والبغضاء ويستثير ضغائن الصدور. وهكذا إن كنت كذلك من طبعك أن تدقق، مع أن هذا ليس بممدوح، إن كنت من طبعك أن تدقق على المخطئ وتكثر من اللوم فاترك ذلك واقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما كان لواما عليه الصلاة والسلام. قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لو أنك فعلت، ولا قال لي لشيء لم أفعله لو أنك فعلت. فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام كثرة اللوم. فكذلك أنت اجتنب ذلك في حياتك كلها وفي الحج على وجه الخصوص، فإن ذلك مما يدخل في معنى الجدال المذموم. وينبغي أن نعلم كذلك أن المسلم ينبغي عليه أن يعتني بأحكام الحج والأحكام التي توصل إلى هذا الحج. فمن ذلك أن يعتني بماله ألا يحج إلا بالمال الحلال الطيب، فإن الله طيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاحرص على أن تؤدي هذه العبادة من طيب مالك، خصوصا إذا كنت قد علمت أنك لن تحج حجة الإسلام التي فرضها الله عز وجل عليك إلا مرة واحدة. الحجة الواجبة لن تحجها إلا مرة واحدة، وإن أكثرت من الحج بعد ذلك فهي من نوافل الحج، وأما حجة الإسلام فهي حجة واحدة. فاحرص على أن تكون من خالص وطيب عملك وطيب مالك حتى يقبلها الله عز وجل، وإلا إن لم تكن كذلك فإن يخشى أن ترد عليك ولا تقبل منك. وهكذا كذلك تعتني كذلك بالحقوق الأخرى، كما أن الله عز وجل أوجب عليك فريضة الحج، فاعلم أن عليك فرائض أخرى، فلا يطغين حق على حق. فمثلا إن كنت ستذهب إلى الحج فكذلك اعلم أن عليك واجب في حق الأبناء وفي حق الزوجات وفي حق الوالدين وفي حق الأقربين جميعا، فلك حقوق ينبغي أن تراعيها، فلا تذهب حتى تؤدي هذه الحقوق. ليس من البر ولا كذلك من الفضل أن تسعى إلى الحج وتضيع من تعول، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وهكذا كذلك أن تحرص في ابتداء سفرتك على الآداب الشرعية في السفر، وأولها أن تحرص على طاعة الله عز وجل في سفرك، فاجتنب ما حرم الله من أول السفر إلى آخره حتى يكون حجك حجا مبرورا. اجتنب جميع المحرمات. إن كنت ممن ابتلي بالغناء فاترك الغناء، لأن الغناء مما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كنت ممن ابتلي بشرب الدخان احرص وجاهد نفسك على ترك الدخان. إن كنت ممن ابتلي بحلق لحيته احرص واجتهد على عدم حلق اللحية حتى تؤدي هذه الفريضة وأنت لم تعص الله عز وجل فيها. وهكذا اجتنب سائر المحرمات من النظرة المحرمة ومن مصافحة النساء الأجانب ومن الخلوة بالمرأة الأجنبية وغير ذلك مما حرم الله حتى يكون حجك مبرورا. ومن ذلك كذلك أن تحرص على الرفقة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، واحذر من الرفقة السيئة التي لا تعينك على الطاعة بل وربما أعانتك على المعصية وهيجتك إليها، وإن لم يكن إلا أنهم يتركونك على الغفلة والضياع فإن ذلك مما لا ينفعك بل يضرك. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكم النار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فليكن جليسك حامل المسك لا نافخ الكير الذي إما أن يحرق ثيابك وإما أن يصيبك شيء من شرره ودخانه أو يؤذيك برائحته. وهكذا كذلك تحرص في سفرتك هذه على آداب السفر، أن إن كان هناك شيء يحتاج إلى وصية توصي به، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة وليلتين أي وعليه حق إلا وكتب وصيته أي في ذلك الحق. إن كان عليك ديون كتبت هذه الديون، إن كان عليك شيء من المستحقات كتبت ذلك حتى تتخلص وتبرئ ذمتك فيما بينك وبين الله عز وجل. ومن ذلك كذلك أن تستودع أهلك بوديعة الله عز وجل، وتستودع كذلك تستودع دينك وأمانتك. وكذلك من ذلك أنك تحرص على آداب السير وكذلك النزول، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا نزلوا منزلا يقولون: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ونحو ذلك من الآداب التي ينبغي أن تتعلمها. فتحرص على اغتناء شيء من الكتب النافعة التي تعينك على معرفة هذه الآداب، وهكذا تستغل رحلتك في سماع وقراءة ما تتفقه في أحكام الحج، فإن هذا هو المقصود الذي به تصل إلى البر في هذا الحج وإلى الإحسان في هذا الحج كما سمعت. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين أن التفقه في الدين سبب لصلاح الفرد والمجتمع، وهكذا كذلك على وجه الخصوص في هذه الفريضة، وهكذا على وجه الخصوص. فكما سمعت بحديث جابر بن عبد الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فأنت تحتاج إلى أن تأخذ العلم، وقد علمت أن الإنسان لا يزداد تفقها في الدين إلا ويزداد بذلك خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن أراد الله عز وجل بك خيرا في هذه العبادة على وجه الخصوص كنت ممن تتفقه في هذه العبادة. فاحرص على اغتناء الكتب النافعة تقرأها في طريقك وتستعين بها في مناسك هذه العبادة وتنقلاتك لهذه العبادة، وهكذا الشريط النافع الذي تسمعه في الطريق، ولو أخذت مسجلة صغيرة تسمع في طريقك وفي ثنايا هذه التنقلات ما تتفقه فيه في الدين. وهكذا أن تسأل أهل العلم، تغتني هواتف أهل العلم، إذا أشكل عليك شيء اتصلت وسألت أهل العلم، أو كذلك استعنت بتلك الأكشاك والمواضع للاستفتاء في مكة وفي المدينة وفي منى وفي المشاعر حتى تتفقه في دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك اعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وضع مواقيت مكانية، وهذه المواقيت المكانية هي مواقيت لا يمر منها الحاج ولا المعتمر إلا ولا بد أن يحرم منها، جعلت حكمة من الله عز وجل ورحمة، وتعظيما لبيت الله عز وجل الحرام. وهذه المواقيت أربعة: جعل لأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل وهو الذي يسمى اليوم بالسير الكبير، وكذلك جعل لأهل الشام الجحفة. فهذه أربعة مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ومعناه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهكذا كذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق في الحقيقة هي توازي قرن المنازل، فهي مما يدخل في معنى المحاذاة. فالحاج والمعتمر الذي يريد مكة إما أن يمر بأحد هذه المواقيت الأربعة، وهذا هو الغالب، فقد جعلت هذه المواقيت الأربعة في مواضع طرق الناس الغالبة، فغالبا يأتي من الجنوب يمر بيلملم، أو يمر إن كان قد جاء من طريق الحجاز وهو ما ارتفع من جهة الجنوب فإنه يمر في جهة السيل الكبير. وأهل نجد كذلك طريقهم التي يسلكون إلى مكة الأيسر أن يمروا من طريق السيل الكبير الذي هي قرن المنازل ويسمى اليوم بالسيل الكبير. وأهل المدينة ومن كان في جهتهم فإنهم يمرون من ذي الحليفة، وأهل الشام ومن كان في جهتهم يمرون من الجحفة لأنهم يسلكون طريق الساحل وهو أسهل عليهم. هذه أربعة مواضع جعلت مواقيت مكانية لمن أراد الحج والعمرة أن يحرم منها، فمن كان لم يمر عليها فإنه سيحاذي أحد هذه المواقيت الأربعة، فمن حاداها برا أو بحرا أو جوا فإنه يحرم مما حال ذلكم الموقف الميقات. فمثلا من أحرم من جهة الجو وجاء مثلا من جهة الجنوب فإنه سيحاذي ميقات أهل اليمن وهو يلملم، أو جاء من جهة الغرب من الشمال الغرب فإنه سيحاذي ميقات أهل الشام وهو الجحفة، أو جاء من جهة الشرق فإنه سيحاذي ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل والذي يسمى اليوم بالسير الكبير. فإذا ما من أحد سيمر برا أو بحرا أو جوا إلا وسيحاذي أحد هذه المواقيت إذا كان لا يمر بهذا الميقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يعني الذي يريد الحج أو العمرة ويمر بهذه المواقيت فإنه يحرم منها، فإن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، لأن هذه المواقيت هي بعيدة من مكة، فيوجد بلدان وأماكن وقرى ومدن بين هذه المواقيت ومكة، فمن أين يحرم هؤلاء؟ يحرم هؤلاء من تلك المواضع، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني كل واحد من مكانه، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالإحرام أي إحرام الحج، لأن السؤال كان في الحج، وهذا بإجماع أهل العلم أن أهل مكة إنما يحرمون من مكة يحرمون الحج، وأما العمرة فالصحيح أنه ليس عليهم عمرة، ومن قال أنه لهم عمرة أو أرادوا وأبوا إلا العمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا علمنا ذلك فلنعلم أن الحاج أو المعتمر إذا مر بهذه المواقيت فإنه سيحرم منها، وإذا أراد أن يحرم فليعلم أن للإحرام محظورات، أي يجتنبها المحرم. وأهم هذه المحظورات أن الرجل كما جاء في حديث ابن عمر لا يلبس من الثياب ما كان محلقا بالجسد، لا يلبس من الثياب ما كان محلقا بالجسد، وهذا معنى الحديث. فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبس القمص وعن لبس كذلك السراويل وعن لبس العمائم وكذلك البرانس، وهذا وما كان بمعنى مما يحلق بالجسد ينهى عن لبسه الرجل، وإنما يحرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في إزار ورداء ونعلين، إزار ورداء ونعلين، يحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا إحرام الرجل. والمرأة تلبس ما تلبس من ثيابها ما شاءت من ثيابها، غير أنها لا تشد على وجهها شيء، لا تشد على وجهها شيئا، لا برقع ولا لثام ولا خمار ولا كذلك منديل ولا غيره، لا تشد على وجهها شيء. وهل معنى أن تكشف وجهها للرجال الأجانب؟ الجواب لا، ولكن إذا كان هناك رجال أجانب تستر وجهها بما يزدل من فوق رأسها لا بما يشد على وجهها. وهذا الذي جاء في حديث أسماء وبمعنى عن عائشة رضي الله عنها أنه إذا مر بهم الرجال أو الركبان أزدلنا، يعني رمينا بالجلباب من أعلى الرأس بما يستر الوجه. وهكذا لا تلبس القفازين، والقفازان معروفة وهي التي تسمى بالكفوف، لا تلبس المرأة القفازين. وهل معنى أن تكشف الكفين للرجال الأجانب؟ الجواب لا، ولكن معناه لا تلبس القفازين وإن كان هناك رجال أجانب، فتسترها بسائر جلبابها تحت الخمار تحت الجلباب، أو تلبس شرشف طويل ونحو ذلك مما يكون به ستر الكفين، لأن المرأة كلها عورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسعود المرأة عورة أي كلها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وهكذا كذلك من المحظورات أنه يحرم على الحاج إن كان متزوجا إذا دخل في الإحرام يحرم عليه أن يأتي أهله ويباشرهن، يحرم عليه مباشرة النساء من تقبيل أو ما كان بمعناه، وكذلك الجماع وأشد، وهكذا كذلك الخطبة خطبة النساء. أما أمر النساء لقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، ففسر الرفث إتيان النساء. وهكذا كذلك جاء في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا المعنى أنه لا يخطب ولا يخطب له أي المحرم. فإذا علم هذه المحظورات، ومن المحظورات كذلك الطيب، يجتنب المحرم الذكر والأنثى الطيب بنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك في حديث ابن عباس، فإنه نهى أن يمس الرجل الذي وقصته ناقته الطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي على إحرامه. فإذا علم ذلك فيجتنب هذه المحظورات. ثم يستحب له قبل لبس ثياب الإحرام أن يغتسل، لما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، أما من فعله كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وأما من قوله فما جاء أنه أمر أسماء بنت عميس وكانت قد وضعت بذي الحليفة وهي امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تغتسل وتتحفظ وتفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. وهذا الحديث استدل به غير واحد من أهل العلم على استحباب الاغتسال عند الإحرام، لأن المرأة النفساء لا تستفيد من الاغتسال شيء، فهي نفساء، ولكن دل ذلك على استحباب الغسل، وأن الغسل من العبادة التي يتعبد بها الحاج ربه بأدائه. فلو كانت المرأة حائض أو نفساء فكذلك تدخل بالإحرام، وهذا ما يسأل عنه الكثير من النساء. الكثير من النساء يسألنا ماذا تصنع إذا حصل لها هذا الأمر، وأنها كانت حائض جاءها الحيض قبل أن تحرم. إذا جاءها الحيض قبل أن تحرم فإنها تدخل في الإحرام، يعني تغتسل وتلبس ثياب الإحرام ثم تهل بالإحرام، وسيأتي ما معنى الإهلال، وتفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت. وينبغي أن نعلم أنه لا يستحب أن يصلى بصلاة خاصة للإحرام، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هناك صلاة خاصة لمن دخل في الإحرام، لا ركعتي إحرام ولا أربع ولا غير ذلك، لا أقل ولا أكثر. وإنما إذا وافقت صلاة فليصلي الإنسان، إذا وافق الإحرام وقت صلاة فيصلي، أو كذلك دخل المسجد لأنه ينتظر أصحابه يصلي تحية المسجد أو يصلي سنة الوضوء، هذا الذي يجوز ويشرع له. أما أن يصلي صلاة خاصة كما يسميها بعض العامة تحية الإحرام فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولنعلم أنه ليس لموضع من المواضع التي ذكرت وهي المواقيت المكانية صلاة يستحب فيها إلا ميقات أهل المدينة، فميقات أهل المدينة يستحب الصلاة فيه لأنه وادي مبارك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أتاني آت من ربي أن قل حج في عمرة وصلي في هذا الوادي المبارك، أي وادي ذي الحليفة. فوادي ذي الحليفة فيه فضل خاص لأجل ذاك المكان، ليس هو لكل الأماكن الأخرى لا، وإنما من أحرم من ذي الحليفة فيستحب له أن يصلي ركعتين في ذاك المكان، لأن ذاك المكان مكان مبارك فيأخذ شيء من بركة ذلكم المكان بالصلاة فيه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه إليه جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الاغتسال ويستحب قبل الاغتسال أن يتأدب بخصال الفطرة، فإن كان لم يستحد قبل فليستحد، يعني ليحلق العانة، وإن كان لم ينتف الإبط ينتف إبطه، وإن كان لم يجز شاربه جز شاربه، أو كان لم يقلم أظافره قلم أظافره، ولا يحلق لحيته، لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها، كما في حديث ابن عمر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا اليهود. فيأخذ بالخصال خصال الفطر الخمس كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين. فإن كان قد استحد ويتجهز من بيته فيغتسل، ولا بأس أن يغتسل بما فيه طيب ولو بقي أثر ذلك الطيب، بل يستحب له إن كان رجلا أن يطيب جسده فيضع على مفرق رأسه، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأت الطيب في مفرق رأسه، وقالت كذلك طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه وقبل أن يطوف في البيت، كما جاء في الصحيحين، وجاء في لفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحله قبل إحرامه وعند أن رمى جمرة العقبة. فهذا يدل أن المحرم خصوصا الرجال لا بأس أن يتطيب في جسده لا في ثيابه، يتطيب في جسده عند أن بعد أن يغتسل يطيب جسده، يعني يضع على يديه يضع على رأسه يضع على لحيته، يضع في المواضع التي لا يلامس الثوب الجسد فيها، ولا يجوز له أن يضع في الثوب، لما جاء في حديث يعلى بن أمية أنه أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح، وقد لطخ جبته بالطيب فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل تلك الجبة عما فيها من الطيب. وآخر يجوز للمرأة أن تتطيب بطيب النساء، وطيب النساء ما له لون وليس له رائحة، طيب النساء ما له لون وليس له رائحة، تضعه في شعرها، تضعه كذلك في أطراف جسدها مما لا يلامس الثوب، مما لا يلامس الثوب، هذا يجوز، وقد فعلت عائشة رضي الله عنها ذلك. وأما الثوب فلا يجوز أن يوضع عليه الطيب، لا الطيب الذي له لون مثل الورس والزعفران، ولا الطيب الذي له رائحة مثل المسك والعود وغيره من أنواع الطيب الأخرى. فيجتنب المحرم كل الطيب، بمعنيه أن يكون على ثيابه ذكرا كان أو أنثى. فإذا فعل ذلك وانتهى من صلاته وتجهز، فيستحب أنه إذا ركب على راحلته وتوجه إلى جهة القبلة، لأنه الآن هو متجه إلى مكة، ومعناه أنه إذا ابتدأ بالتوجه براحلته إلى مكة سيكون متوجها إليه إلى القبلة، فعند ذلك يستحب له الإهلال بالإحرام. ومعنى الإهلال يعني التلفظ بالإحرام، مثل ما أنك في الصلاة تدخل في الصلاة بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر، وتكون بذلك قد دخلت في الصلاة. فتحريمها التكبير الصلاة، والحج والعمرة تحريمها الإهلال، تحريمها الإهلال. والإهلال هو اللفظ الذي يتلفظ به المحرم أو الحاج في الدخول في النسك. فإن كنت تريد العمرة فتقول اللهم إني أهل بعمرة، أو تريد الحج اللهم إني أهل بحج، أو حج وعمرة اللهم إني أهل بحج وعمرة، بحسب ما تريد تتلفظ. ولا بأس إن قدمت أو أخرت أو أخطأت في اللفظ، ما دامت نيتك على شيء معين، ما دامت نيتك على شيء معين، وإنما الأعمال بالنيات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلت في النسك يستحب في حقك أن تكبر إذا صعدت، وتسبح إذا نزلت، وكذلك تلبي في طريقك. الرجال والنساء جميعا يلبون، وإذا كانت المرأة بين رجال أجانب فإنها لا تلبي برفع الصوت، وإنما في نفسها بما لا يسمع الرجال صوتها، لأن صوت المرأة فتنة، وإن لم يكن عورة لكنه فتنة، فلهذا تخفض من صوتها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحث أصحابه على رفع الصوت بالتلبية، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، حتى مرة يذكر لهم أنه ما يبلغ حجر ولا مدر ولا شيء عن يمينه ولا عن شماله يسمع تلبيته إلا يشهد له يوم القيامة. وهكذا حكى لهم أن موسى قال كأني بموسى يلبي، يعني يمر بهذا الوادي وهو يلبي وله جؤار، يعني له صوت مرتفع، فكان الصحابة يلبون حتى تبح أصواتهم، يعني من الاستمرار في التلبية ورفع الصوت به، ولكن رفع الصوت بما لا يؤذون أنفسهم ولا يؤذون رفقتهم كذلك. فيستمر الإنسان بالتلبية في طريقه ومشيه حتى يصل إلى مكة. وننبه هنا إلى أن بعض الناس يبتلى بأنه لا يذهب به مباشرة إلى مكة، بل ربما يذهب به إلى المدينة أولا، فيسأل هل يجوز لنا أن نتعدى هذا الميقات الذي نمر عليه برا أو جوا من دون أن نحرم، أو أننا نحرم ونبقى محرمين؟ والجواب في القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم لا يلزمهم الإحرام، لا يلزمهم الإحرام، بل يحرموا من المدينة، لأنهم مروا بهذا الميقات وهم لا يريدون الآن الحج والعمرة، وإنما هم يريدون ويقصدون المدينة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما من لم يريد الحج والعمرة فيلزمه أن يحرم، فيذهب إلى المدينة، ولأن هذا كذلك أرفق وأيسر به، ثم من المدينة يحرم. من المدينة، إذا خرج من المدينة وتوجه إلى مكة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. فإذا سار على ذلكم الوصف الذي سمعنا فإنه يصل إلى مكة، ويستحب لمن دخل مكة مريدا للعمرة أو الحج إن كان قد وصل وهو متعب أن يستريح، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بات بذي طوى، يعني بات في موضع في مكة قبل أن يصل إلى الحرم، فيستحب لمن وصل متعبا أن يستريح حتى يؤدي العبادة على الوجه الأكمل. ليس الشأن كل الشأن يا عبد الله أن تسقط هذه العبادة، ولكن الشأن كل الشأن أن تؤديها على أكمل الوجوه وأحسنها. وهكذا كذلك يستحب قبل أن يذهب إلى الحرم أن يغتسل، كما ثبت عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أنه فعل ذلك، أي هو فعله، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، يعني تغتسل قبل أن تذهب إلى الحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والحكمة من ذلك أنك تتجمل بهذا الاغتسال، وهذا أقصى ما يمكن أن تفعله من التجمل، وقد قال الله عز وجل: خذوا زينتكم إيش عند كل مسجد، وهذا من أعظم المساجد، فأنت تأخذ الزينة بالتجمل والاغتسال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا لأن الغالب أن المسافر يبقى عليه آثار السفر من العرق ومن كذلك آثار الغبار ونحو ذلك، فالاغتسال يزيل عنه ذاك الدرن، وكذلك ينشطه بأن يؤدي هذه العبادة على الوجه الأكمل. فإذا أتيت إلى الحرم فالسنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل من باب بني شيبة، وهو الباب الذي يؤدي إلى الحجر الأسود مباشرة. واليوم كما تعرفون قد توسع الحرم حتى صار هذا الباب لا يوافق الباب الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال العلماء اليوم يستحب أن يدخل من باب السلام. باب السلام اليوم هو الباب الذي يوافق إن دخلت منه أن تصل إلى الحجر الأسود مباشرة، فإن تيسر لك دخلت من هذا الباب، وإن لم يتيسر لك فإنك تدخل من المكان الذي يتيسر لك، من أي مكان، من أي مكان تدخل، ثم أول ما تبدأ به أن تأتي الحجر الأسود. وليس هناك ذكر خاص في دخول البيت الحرام أو المسجد الحرام، وإنما يذكر بالذكر العام الذي يذكر في سائر المساجد. جاء وقت الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تتمة لما سبق، قلنا أن الحاج الذي يذهب إلى الحج يهل حين يهل بما يريد من العمرة أو الحج أو العمرة والحج، وذلك لأن الأنساك ثلاثة: إما أن يهل بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج في يوم الثامن، وهذا يسمى بالتمتع، وهو أفضل هذه الأنساك الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا يعني لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النسك الأفضل هو كونه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. فأفضل الأنساك أن يأتي الحاج بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بعد ذلك بالحج يوم الثامن. والنسك الثاني أن يأتي بحج فقط من دون عمرة، وهو ما يسمى بالإفراد، المفرد هو الذي يأتي بحج فقط، يدخل بالنسك ويبقى محرما إلى أن ينتهي الحج، والمفرد ليس عليه هدي. والثالث هو القارن الذي يقرن بين العمرة والحج فيأتي بالعمرة ولا يتحلل منها، وإنما يبقى محرما إلى أن ينتهي الحج. وشرط هذا الثالث أن يسوق الهدي من طريقه أو من موضع إحرامه أو من بلده، يسوق معه الهدي، المهم أن يسوق معه الهدي قبل أن يصل إلى مكة. هذا هو شرط القارن. فإذا دخل مكة كما قلنا وأتى، ونحن نصف الحج إن شاء الله على صفة التمتع لأنها هي الأفضل ولأن أكثر الناس يفعل ذلك. فإذا أتى مكة ودخل الحرم على الوصف الذي ذكرنا، فإن أول ما يبدأ به أن يأتي الحجر الأسود، فإن استطاع أن يقبله مباشرة فعل، وإن لم يستطع واستطاع أن يستلمه بيده أو بواسطة كأن يكون معه عود أو شيء، قبل يده وقال بسم الله الله أكبر. وإن لم يستطع أن يستلمه ولا أن يقبله مباشرة، اكتفى أن يشير بيده فيقول بسم الله الله أكبر ويشير إلى الحجر الأسود، فيبتدئ الشوط. من الحجر إلى الحجر شوط 7 أشواط، ويستحب للرجل في هذه الأشواط 7 أن يطبع، والاطباع هو أن يكشف الكتف الأيمن ويستر الكتف الأيسر. وهذا الاطباع إنما يستحب في طواف القدوم فقط، فلا يستحب من عند الإحرام كما يفعل بعض العامة من حين يحرم وهو مطبع حتى ينحرق الجلد في الجهة اليمنى في الكتف الأيمن، هذا خطأ ليس من السنة. أو كذلك في كل طواف، لا، إنما هذا في طواف القدوم فقط. هذا الطواف الذي يبتدئ به الآن، هذا الطواف هو الذي يطبع فيه، يكشف الكتف الأيمن ويستر الكتف الأيسر. وإذا فعل ذلك قلنا من الحجر إلى الحجر شوط، والثلاث الأشواط الأولى يستحب له أن يرمل فيها، والرمل هو الإسراع في المشي، أن يسرع في المشي في هذه الأشواط 3. ويستحب له كذلك في هذا الطواف أن يدعو ويقرأ قرآن ويذكر الله بسائر الذكر الذي يتيسر له. ولا يستحب أذكار خاصة كما في بعض الكتيبات التي تباع حول الحرم، يأخذون دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع إلى آخره، وهذا خلاف السنة، وهو كذلك فيه تضييق وتشديد على الناس لأنه قد يخطئ، ولأنه كذلك يلزم نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل، بل يسر الله عز وجل عليه يذكر الله بما تيسر من الذكر والدعاء والاستغفار وكذلك قراءة القرآن، وهذا أيسر عليه. وإذا كان قد جاء إلى الركن اليماني وهو الركن القريب من الحجر الأسود، إن استطاع أن يستلمه بيده استلمه، وإن لم يستطع فلا يشير إليه، إنما يمر، بخلاف الحجر الأسود، إن استطاع أن يستلمه بيده استلمه، وإن لم يستطع فإنه يشير إليه بيده، ويقول بين الركنين اليمانيين على القول الصحيح فيما صح من حديث ابن عمر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد صح ذلك على القول الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا انتهى من الأشواط 7 فإنه يتوجه إلى زمزم فيشرب من زمزم، ثم يصلي 2 ركعتين، يجعل مقام إبراهيم بينه وبين البيت. وهنا يأتي سؤال، وهو إذا ما أخطأ الذي يطوف في طوافه، إذا أخطأ في طوافه فليبني على الأقل شك، هل 3 أم 4 أشواط، يجعلها 3، شك خمس أم ست يجعلها خمس وهكذا يبني على الأقل إذا شك في ذلك. فإذا شرب من زمزم ويستحب أن يتضلع من زمزم يعني يشرب كثيرا ويصب على رأسه ثم يتوجه فيصلي كما قلنا ركعتين يجعل المقام بينه وبين البيت، مقام إبراهيم بينه وبين البيت، ولا يستحب أن يصلي في طريق الطائفين فإن ذلك من الأذية لهم، بل ينبغي عليه أن يبتعد من طريق الطائفين. ولو لم يكن إلا أن يبتعد إلى أن لا يرى المقام فليبتعد، مثلا يأتي في وقت زحام مع أنه ينبغي عليه أن يحرص على الوقت الذي لا يكون زحاما، فإن وجد ذات الزحام ولم يستطع أن يصلي ويجعل المقام بينه وبين البيت فليذهب يصلي في أي مكان في الحرم وتجزئه تلك الصلاة عن ركعتي الطواف. فإذا انتهى من الركعتين وينتبه أنه إذا أراد أن يصلي الركعتين يرد الرداء فيستر الكتف الأيمن، يستر الكتف الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقيه من ثوبه شيء، فيستر العاتقين الكتف هذا والكتف هذا يسترهما، ويصلي ركعتين ويستحب أن يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بقول هو الله أحد. فإذا انتهى من الركعتين إن استطاع أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه أو يشير إليه فعل، لأنه ثبت في بعض فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرته، وإن لم يستطع فلا شيء عليه لأنه ثبت كذلك السكوت عنه في بعض عمره الأخرى. فإذا لم يستطع قلنا وجد مشقة فلا حرج عليه، وإن استطاع فيستحب أن يرجع ويشير ثم يتوجه إلى الصفا، وإذا توجه إلى الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية. فإذا صعد إلى الصفا ولا يستحب أن يصعد جدا حتى يصل إلى الجبل، ولكن إلى الجدار إلى الأرض المقطعة إذا صعد إليها اكتفى، استحب له أن يتوجه إلى جهة الكعبة ينظر إليها إن استطاع أن ينظر، أو يتوجه إلى جهتها فيذكر يكبر الله ثلاثا ويذكر الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد حي يميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه فيدعو دعاء طويلا ثم ينزل يديه ويعيد ذاك الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد حي يميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه مرة ثانية ويدعو دعاء طويلا وهو متوجه إلى القبلة كل ذلك، ثم يخفض يديه ويعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فإذا انتهى من ذلك رفع يديه ثالثا وأخيرا فدعا دعاء طويلا. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان معه بعض الضعفة أرفق بهم فاختصر في دعائه، وكذلك أنت تفعل، وهذه الحكمة وفقه الإسلام، إذا كان معك بعض الضعفة فخفف من الدعاء، وإن كنت وحدك فطول ما شئت، ثم تتوجه من الصفا إلى المروة وهذا شوط، ومن المروة إلى الصفا وهذا شوط ثاني، ومن الصفا إلى المروة هذا شوط ثالث، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط رابع، حتى تنتهي سبع أشواط. الشوط السابع ينتهي أين؟ في المروة. الشوط السابع ينتهي بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا. وتقول في المروة مثل ما قلت في الصفا نفس الشيء، تكبر وتذكر الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقول أول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك وتدعو دعاء طويلا ثلاث مرات بمثل ما فعلت في الصفا، وتتوجه إلى القبلة ثم ترجع إلى الصفا فتفعل مثل ذلك، وهكذا في المروة تفعل مثل ذلك حتى تنتهي آخر مرة في الصفا وهو نهاية الشوط السابع، فليس فيه ذكر ولا دعاء، لأن الذكر والدعاء قبل الشوط. فإذا انتهيت الشوط السابع في المروة فليس في نهاية الشوط السابع ذكر ولا دعاء. وينبغي أن تنتبه أن ذهابك ورجوعك ينبغي أن يكون إلى ما هو أعلى من طريق عربات. انظر، قد جعل القائمون على الحرمين جزاهم الله خيرا حدودا للعربات، وهو أقصى أو نقول أقل ما يجزئ في السعي بين الصفا والمروة، في السعي بين الصفا والمروة، فأنت اصعد قليلا فوق طريق العربات وترجع، ونفس الشيء في المكان الآخر في الصفا وفي المروة. وهكذا يستحب للرجل إذا لم يكن معه أحد من الضعفة ولم يكن معه أحد من النساء يخاف ضياعها، يستحب له أن يشد في سعيه بين العلمين بين الصفا والمروة. يوجد علمان اثنان وضعت عليها علامة خضراء وأميال خضراء يجري فيها الإنسان، وهذا المكان كان بطن الوادي، يعني المكان المستوي بالوادي، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجري في هذا المكان يشد بالجري حتى أنه يرفع عن إزاره، فيستحب للرجل أن يجري في هذا المكان ولا يستحب للمرأة، بل ولا يستحب على القول الصحيح للرجل إذا كان عنده رفقة يخاف ضياعها، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا انتهى من هذه العمرة تحلل بأن حلق أو قصر، فإن كان الحج بعيدا فإنه يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، وإن كان الحج قريبا قصر ولم يحلق، لأن الصحابة رضي الله عنهم قصروا في حجة الوداع، لأن الحج لأن العمرة كانت قريبة من الحج ولم يحلقوا، وهذا هو الصحيح. فإذا انتهى من ذلك فقد تحلل وانتهى من عمرته وحل له كل شيء كان قد حرم عليه. وأما المرأة الحائض أو النفساء فإنها لا تفعل شيء من هذا، بل إذا وصلت مكة تنتظر، تجلس في السكن وتنتظر حتى ينتهي من معها من عمرتهم، وتنتهي هي كذلك من حيضها أو نفاسها، فعند ذلك تطوف وتسعى وتنتهي من عمرتها. فإن طهرت قبل أيام الحج فإنها تأتي بالعمرة في تلك الأيام التي طهرت فيها، وإن طهرت في أيام الحج فإنها تدخل العمرة على الحج، تدخل العمرة على الحج، فتطوف طواف واحد وتسعى سعي واحد يغنيها عن طواف وسعي العمرة، طواف وسعي الحج يغنيها عن طواف وسعي العمرة، تدخل العمرة على الحج. وإن أحبت أن تأتي بعمرة بعد الحج أتت بعمرة بعد الحج، إن أحبت أن تأتي بعمرة بعد الحج أتت بعمرة بعد الحج، كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا ننتبه أن بعض الناس يسأل هل يجوز أن أجعل فاصل بين الطواف والسعي، لأن بعضهم يتعب إما لكبر سنه أو لأن معه بعض الضعفة لا يستطيع أن يؤدي الطواف والسعي في نفس اليوم، هل يجوز أن يؤجل السعي إلى اليوم الثاني؟ الجواب نعم يجوز، يجوز، وإن كان الأفضل أن تؤديه مع بعض، لكن إذا كان فيه مشقة فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. فالقول الصحيح أنه يجوز أن يؤجله إلى اليوم الثاني أو الثالث إلى أن يرتاح ثم يكمل، لكن يبقى في إحرامه، لا يتحلل حتى ينتهي من عمرته كاملة، وذلك بالانتهاء من السعي. قلنا إذا انتهى من العمرة حل له كل شيء كان حرم عليه، فمن كان زوجته معه حلت له زوجته، وحل له الطيب، وحل له لبس الثياب، وحل له كل شيء كان قد نهي عنه، ويبقى على ذلك الإحلال حتى يأتي يوم الثامن. فإذا أتى يوم الثامن فالحجيج عند ذلك يحرمون من أماكنهم، فمن كان في مكة فيحرم من مكة، ومن كان في جدة فيحرم من جدة، كل واحد يحرم من حيث هو، يحرمون جميعا بالحج. يعني يصبح صباح يوم الثامن يغتسل ويتهيأ ويلبس ثياب الإحرام، وقبل أن يخرج من مكانه وبيته أو المكان الذي نزل فيه الفندق مثلا، قبل أن يخرج يهل بالحج، يقول اللهم إني أهل بحج، ويبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى يصل إلى منى. فإذا وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الذي بعده، ويصلي الرباعية ركعتين، وسيصلي مع الناس في المخيمات، ويستحب أن يستمر في التلبية ويقرأ ويسأل أهل العلم ويستمع لكلام أهل العلم، يستفيد في وجوده في منى. فإذا جاء يوم التاسع صلى الفجر في منى يوم التاسع، ثم بعد أن صلى الفجر يوم التاسع في منى في الضحى يمشي إلى جهة عرفة، يمشي مع حملته التي هو فيها ويستمر في تلبيته، لا يزال يلبي، يستمر في تلبيته. فإذا وصل إلى منى إلى عرفة يستحب في حقه أن لا ينزل في نفس عرفة، إنما ينزل في بطن عرنة، ينزل في بطن عرنة. فإذا جاء وقت الصلاة صلاة الظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام ضربت له خيمة فاستراح فيها حتى جاء وقت الصلاة، فخرج وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، وخطب بهم عليه الصلاة والسلام. فبعد أن يصلي يجب على كل الحجيج أن يدخلوا بعد الصلاة إلى حدود عرفة، وينبغي أن ننتبه، وهذا ما يخطئ فيه وللأسف الكثير من الحجيج، كثير جدا يخطئون في هذا المقام، وهو أنهم يفرون من الزحام فيبقون في أماكنهم في مزدلفة وعرنة، وهذا خطأ، فإنه ليس لهم حج إذا لم يقفوا في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وقد وضعت الهيئات والجهات المسؤولة على المشاعر جزاهم الله خيرا علامات واضحة مكتوبة بجميع اللغات توضح حدود عرفة من حدود نمرة وعرنة، فينبغي للحاج أن ينتبه لهذه العلامات، ولا يجوز له بعد الصلاة أن يبقى في تلك الحدود، بل يدخل إلى حدود عرفة. كما أنه لا يجب عليه أن يذهب إلى ما يسمى بجبل الرحمة، وهو جبل عرفة الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وتسميته بجبل الرحمة حتى خطأ، لم يسمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا دليل على ذلك، وذهاب الناس وتكالبهم على ذاك المكان فيه مشقة عليهم، وفيه الخطر لأنفسهم ومن معهم من الضعفة. فينبغي للحاج أن يعلم أن الذهاب إلى ذاك المكان ليس بواجب، بل على الصحيح أنه ليس بمستحب، بل المستحب ما تؤدى به هذه الشعيرة على أكمل الوجوه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرف كلها موقف، كل عرفة موقف وهي كبيرة، ففي أي مكان وقفت فهو موقف، والأفضل أن تقف في مكان تستطيع أن تتفرغ للدعاء، لأن المقصود من عرفة الدعاء، أن تدعو، فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحج هو عرفة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للحاج أن يعتني في يوم عرفة بالتفرغ للدعاء، لا ينشغل بالتنقلات، لأنه لو ذهب ينتقل إلى ما يسمى بجبل الرحمة ما سيصل إليه إلا بشق الأنفس. بل بعض الإخوان ذهب من بعد الظهر ما وصل إلى الجبل كما قال إلا قبيل المغرب بقليل من شدة الزحام الذي وجده في طريقه. إذن إيش استفاد في هذا الزحام؟ ضاع الوقت ولم يدعو الله عز وجل ولم يذكره ولم يستغفر ولم يفعل شيء مما ينبغي أن يفعله الحاج. وهكذا كذلك أنت ينبغي أن تستفيد فلا تضيع وقتك بما يفعله عامة الناس، بل انظر المكان المناسب، وإن كنت مع حملة فابق في المكان الذي هو للحملة حتى لا تضيع، وحتى كذلك تستغل وقتك بالدعاء والاستغفار وغير ذلك مما ينفعك في حجك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. فأفضل الدعاء الذي يدعى به في عرفة هو هذا الدعاء، ثم تدعو ما تيسر من الدعاء مما هو لك ولإخوانك ولمن أوصاك وغير ذلك، ولا تبخل على إخوانك بالدعاء لهم والتسمية، فإن ذلك مما تؤجر به كذلك. وإذا أديت ذلك وتفعل هذا حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس تنطلق من عرفة حتى تأتي مزدلفة، ويستحب أن تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومزدلفة بين عرفة وبين منى، يستحب أن تصلي فيها المغرب والعشاء. فإذا انطلقت وخشيت فوات وقت العشاء بسبب شدة الزحام كما يحصل لكثير من الحافلات، فعند ذلك تصلي في الطريق، لأن المحافظة على الوقت أعظم من السنة في الصلاة في مزدلفة. تنصح صاحب الباص يجند في مكان وتنزلون تصلون المغرب والعشاء. فإذا لم يتيسر للباص أن يقف وخشيت ذهاب وقت العشاء، ووقت العشاء إلى منتصف الليل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم بحديث جابر وغيره، إذا خشيت فوات وقت صلاة العشاء فإنك تصلي ولو فوق الباص. إن تيسر أن تتوضأ توضأت، إن لم يتيسر لك ولم تجد تيممت وصليت المغرب والعشاء. إن استطعتم أن تتناوبوا فتصلون في ممرات الحافلة فعلتم، إن لم يتيسر وكان ذلك شاقا صليت حتى وأنت جالس، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتحافظ على الصلاة وعلى وقتها، هذا أعظم. فإذا وصلت إلى مزدلفة وصليت المغرب والعشاء فيستحب أن تعجل بالنوم، وذلك لتستعين بهذه الراحة على أعمال يوم العاشر. وإن أوترت فلا بأس في ذلك، وإن لم توتر لا بأس في ذلك. ثم إذا أصبحت صليت الفجر في مزدلفة، ويجب وهذا هو الأصل المبيت في مزدلفة، وكذلك صلاة الفجر فيها لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله وفعله. وأما الضعف من النساء والكبار ومن كان بمعنى هؤلاء، رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وذلك أن يذهبوا يترخصوا بهدوء الناس، يترخصوا بالمشي كما جاء في حديث ابن عباس وحديث أسماء وغيرهما. فإذا ذهبوا هل يرموا؟ يجوز لهم أن يرموا؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه يجوز الرمي لمن رخص له من الضعفة ورفقة الضعفة. مثلا أناس في سيارة يغلب عليها النساء الضعيفات اللاتي لا يستطعن البقاء في مزدلفة، إما لبرد وإما لعدم وجود مكان مهيأ، أو لأن الباص كذلك لم يجد مكان للوقوف أو غير ذلك. فإذا الضعفة ورفقة الضعفة يجوز لهم أن يمشوا، ويستحب للقوي أن يبقى في مثل هذه الحال، بل إذا كان لا يضره ذلك يجب عليه أن يبقى. وأما إذا كان هذا القوي رفيق لضعيف فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، يذهب مع الضعيف، والرمي ممكن يرمي الضعيف والقوي يرمي بعد شروق الشمس كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ينبغي أن نعلم أن يوم العاشر فيه أعمال، من أعماله الرمي، ومن أعماله الذبح، ومن أعماله الطواف، ومن أعماله الحلق، هذه أربعة أعمال. وترتيبها يستحب أولا أن يرمي، وثانيا أن يذبح، وثالثا أن يطوف ثم يحلق. وإن قدم أو أخر على أن يكون التقديم والتأخير بتأخير الحلق فلا حرج، فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. فإذا مثلا هؤلاء الضعفة أرادوا أن يطوفوا يستغلوا الطواف يعني بعد منتصف الليل ويؤجل الرمي إلى بعد الظهر، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، يجوز يتوجه إلى مكة ويطوفوا ولو قبل الفجر، ولو طافوا بعد الفجر هو أفضل، لو طافوا بعد الفجر فهو أفضل، لكن هي رخصة رخص بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إن الرخصة في هذا الزمان أحوج ما يحتاجها الناس من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الحجاج قدر كم؟ قدر 100,000 حاج، أما اليوم الحجاج يبلغون 2,000,000 وأكثر، 2,000,000 وأكثر الحجاج، فهذه مشقة شديدة لا شك، والناس في حاجة إلى التيسير. ولهذا ينبغي للحاج أن ينظر إلى الشيء الأرفق به وبرفقته. عندنا أربعة أعمال، أنت حاول أن تقسم وقتك بما لا يكون فيه شدة الزحام. فمثلا لا ترمي في وقت الناس كلهم يتوجهون إلى الرمي، توجه إلى عمل آخر، توجه إلى الذبح، أو توجه إلى الطواف، أو انتظر حتى يخف الزحام. فإذا جاءك الخبر، والحمد لله الجهات المسؤولة على المشاعر قد يسرت من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الكشافة وغيرهم الذين ينقلون الأخبار للناس بالوقت المناسب للرمي، وهذه نعمة من الله أن يأتيك الخبر، تعرف أن الآن حول الجمرة زحام أو ليس زحام، فإذا لا تذهب وقت الزحام. بعض الناس يريد إلا وإلا يذهب في ذاك الوقت، لا، إذا علمت أن الوقت مزدحم فلا تذهب وانتظر وتأخر حتى يأتي الوقت المناسب. وهكذا كذلك كما قلنا يجلس الحاج في مزدلفة حتى يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر وهذا هو الواجب إن سقط عنه الواجب إن شاء مشى، والأفضل أن يدعو الله عز وجل عند المشعر الحرام حتى يسفر جدا، يعني يظهر الضوء جدا قبل أن تطلع الشمس، وعند ذلك ينطلق إلى ميناء. ويستحب في انطلاقته إلى ميناء في طريقه إذا مر بوادي محسر أن يسرع كما أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم لماذا أسرع النبي عليه الصلاة والسلام، قيل لأنه هو الوادي الذي أصيب فيه أصحاب الفيل، وقيل غير ذلك والله أعلم. المهم أسرع النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحب لمن مر بذاك الوادي أن يسرع. وعلامة الوادي طريق واسع عريض، بجانبه على يمينه مستشفى يسمى بمستشفى الوادي، أي وادي محسر، فإذا وصلت في ذاك المكان فاسرع في مشيك إن كنت تمشي راجلا، وإن كنت راكبا فأنت على سير هذه المركوبات. فإذا وصلت إلى منى يستحب أن ترمي بسبع حصيات الجمرة الكبرى وهي التي تسمى بجمرة العقبة، سبع حصيات تسمي في أول الرمي وتكبر مع كل حصاة، وذلك بعد طلوع الشمس، ولا يرمى في اليوم العاشر إلا الجمرة الكبرى فقط بسبع حصيات. والجمرة الكبرى هي أقرب الجمرات إلى مكة وأبعدها عن منى، واعلم أن ترتيبها كذا، تأتي أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فلا ترمي الصغرى ولا ترمي الوسطى ولكن ارمي الكبرى. واعلم أن المطلوب منك هو أن تسقط الحجر في الحوض، ليس من شرط الرمي أن تصيب الشاخص وهو العمود الذي وسط الحوض. بعض الناس يظن أن المطلوب هو إصابة ذلكم العمود، فربما رمى مئة حصى كما وقع لبعضهم، قال أنا أرمي ما استطعت. إيش ما استطعت؟ قال ما استطعت أن أصيب العمود. ليس شرط أنت أن تصيب العمود، لكن الشرط أن ترمي الحصى داخل الحوض، فإذا سقطت داخل الحوض أجزأك ذلك. ويستحب عند الرمي أن تنتقي حصى صغيرة متوسطة مثل حصى الخذف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فبمثل هذا ضرموا وإياكم والغلو كما في حديث ابن عباس، وذلك لأن هذا الحصى يحصل بها المقصود من التعبد لله بالرمي، وكذلك لا يحصل بها الأذية للناس. فما يفعله بعض الناس من أخذ الحصى الكبيرة هذا خطأ، وهو ظلم واعتداء على هؤلاء الحجيج المساكين. كم من أناس فقعت عينه وكسر رأسه بسبب تلك الحصى الكبيرة. وأعظم من ذلك من يرمي بالنعال والعلب وغير ذلك، فهذا أشد وأشد، وليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أو من يظن أنه يرمي الشيطان، لا دليل على ذلك، وإنما هذه عبادة تعبدنا الله بها لأجل أن يتخلص الإنسان من هذه الحصى كما قال بعض أهل العلم، إيذانا بتخلصه وإقلاعه عن ذنوبه ومعاصيه واستجابته لربه سبحانه وتعالى. فإذا رميت هذه الحصيات السبع على القول الصحيح من أقوال أهل العلم حل لك ما حرم عليك. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يحل للحاج ما حرم إلا أن يعمل اثنين من ثلاثة، وما ورد من حديث في هذا الباب بهذا المعنى ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أنه برميه لجمرة العقبة يتحلل، كما جاء في حديث عائشة الذي سبق، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه، وحين أن رمى جمرة العقبة وحسنه العلامة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإذا رمى جمرة العقبة تحلل على القول الصحيح، أو على قول بعض أهل العلم يضيف معه عمل آخر، إما أن يطوف وإما أن يذبح. وينبغي أن نعلم أن سنة الذبح هي يوم العاشر أو يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، يعني يوم العاشر وثلاثة أيام هي أيام التشريق. فمن تيسر له ذبح في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أربعة أيام. وإذا لم يتيسر في اليوم الأول أخر إلى الثاني أو إلى الثالث، إلى الوقت الذي يتيسر له. وينبغي كذلك أن نعرف أن من سنة الذبح أنه يجوز له أن يذبح في منى أو يذبح في مكة، فمنى ومكة كلها منحر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي كذلك أن يعلم أنه يجوز له أن يذبح شاة أو شرك في بعير أو ناقة أو بقرة، يكون السبعة في البقرة أو في كذلك البعير والناقة. وهكذا كذلك ينبغي أن نعلم أنه إذا انتهى من ذلك تحلل ولبس كل شيء، ولكنه لا يتحلل التحلل الأكبر، وهو أن يحله النساء حتى يطوف طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة، حتى يطوف طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، حل له كل شيء حتى النساء. وليس من شرط طواف الإفاضة أن يكون في يوم العاشر، إذا تيسر له في اليوم العاشر فهو الأفضل، وإذا لم يتيسر له في اليوم العاشر جاز له أن يؤخره في اليوم الذي بعده أو الذي بعده. وهنا يأتي سؤالان. السؤال الأول: هل من لم يطف في يوم العاشر وأدركه الليل يرجع محرما فيلبس ثياب إحرامه كما قال بعض أهل العلم؟ الجواب الصحيح أنه لا يلزم ذلك، لأن الحديث الوارد بذلك حديث أم سلمة حديث معل في قول أكثر أهل المعرفة بالحديث. فعلى هذا لا يلزمه إذا لم يطف في اليوم الأول لا يلزمه أن يرجع محرما كما كان، لأن الحديث الوارد في ذلك بهذا المعنى لا يصح على القول الصحيح. والسؤال الثاني وهو: هل يجوز أن يؤخر طواف الحج مع طواف الوداع؟ الجواب يجوز، ولكن الأفضل والأكمل أن يطوف طواف الحج مبكرا يعجل به، ويجعل طواف الوداع آخر شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكن آخر عهده بالبيت الطواف، وكما قال ابن عباس: إلا أنه رخص عن الحائض. فإذن إذا لم يتيسر للإنسان لمرض أو لمرافقة ضعيف أو غير ذلك أن يطوف بهذا الضعيف إلا مع طواف الوداع لأن ذلك أرفق به وأيسر، جاز له ذلك. ولكن الأفضل أن يطوف طواف الحج في وقته وطواف الوداع في وقته. فإذا انتهى يوم العاشر من هذه الأعمال الأربعة يأتي يوم الحادي عشر وهو اليوم الذي بعد يوم العيد، يبقى في منى ويرمي بعد الزوال ثلاث جمرات: الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويسمي في أول الرمي، ويبتدئ بالصغرى ويثني بالوسطى ويثلث بالكبرى. ولكن هنا يستحب أن يدعو، يستحب أن يدعو عند رميه للصغرى وللوسطى. الصغرى يدعو بعد أن يرمي، يتوجه إلى جهة مكة عن يمين المرمى ويدعو، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الدعاء. والوسطى يميل إلى اليسار عن شمالها أو يسارها ويتقدم قليلا ويدعو وهو متوجه إلى جهة مكة، ولا يدعو عند الكبرى، ليس عند الكبرى دعاء. ومن كان موكلا كان يكون عنده عاجز لا يستطيع الرمي، يرمي عن نفسه ثم يرمي عمن وكله. وينبغي ألا نتساهل في مسألة التوكيل، والناس في هذا طرفان وسط: قوم يتساهلون بمجرد أن يسمع أن هناك زحام لا يحب أن يرمي، هذا خطأ ويوكل، أو كذلك يشددون يلزمون الضعيف، ربما بعضهم يأتي بصاحبه امرأة أو رجل وهو على العربة ويدخله في شدة الزحام يريده يرمي، هذا خطأ وليس هذا من الدين في شيء، بل هذا من الإهلاك للنفس. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهكذا يفعل يوم الثاني عشر، يوم الثاني عشر يرمي من بعد الزوال، ويرخص للضعفة من النساء وغيرهم أن يؤخروا الرمي إلى بعد العشاء. إذا كان الإنسان مثلا يرى أن الزحمة تكون في أول الظهر والعصر كذلك، أحب أن يرمي بعد العشاء يجوز، وهذه رخصة من الله عز وجل. فيوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر رخصة للضعفة، وهكذا يوم الثالث عشر أن يرموا متأخرين يجوز ذلك. وهنا يأتي حكم التعجل وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن أراد أن يتعجل فيجوز له أن يرمي يوم الثاني عشر ثم يخرج، بشرط أن يخرج قبل غروب الشمس، لقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين. قال النووي: اتفق العلماء أن المراد اليومين ما قبل غروب الشمس، ما قبل غروب الشمس. فإذا أراد أن يتعجل يخرج قبل غروب الشمس، فإذا تأخر بسبب الزحام في الطريق رمى قبل الغروب، لكنه ما استطاع أن يخرج بسبب شدة الزحام إلا بعد الغروب، لا بأس عليه، لا بأس ما دام أنه منعه الزحام ورمى قبل الغروب فلا بأس عليه في ذلك. إذا فعل ذلك فقد سقط عنه الرمي في يوم الثالث عشر، ومن تأخر فلا إذن عليه لمن اتقى، يعني الأفضل وكمال التقوى أن ترمي يوم الثالث عشر، فتكمل يوم الثالث عشر ترمي هذه الجمرات الثلاث على الوصف المذكور بعد الظهر. بعد الظهر. وننتبه هنا لفعل بعض الناس وفتاوى بعض المتساهلين الذين يفتون الناس بجواز الرمي قبل الزوال خصوصا يوم الثاني عشر، وهذا خطأ ولا يجزئ ولا يصح على القول الصحيح، لا يجزئ ولا يصح على القول الصحيح أن يرموا قبل الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وإنما رمى بعد الزوال. فمن أحب أن يأخذ الرخصة فالرخصة أن يرمي في العشاء في الليل كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الرخصة أن يرمي قبل الوقت لا، ولكن الرخصة أن يرمي في وقت الرخصة وهو بعد الليل بعد الغروب. فإذا انتهى من الرمي في يوم الثالث عشر يتوجه إلى مكة، وعند ذلك يبقى في مكة ما شاء، ومتى عزم الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف البيت، وهذا ما يسمى بطواف الوداع. لا يكون طواف الوداع إلا في آخر خروج الحاج من مكة، ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف. إلا المرأة الحائض فإنه يرخص في حقها ألا تطوف، يرخص في حق المرأة الحائض ألا تطوف، وبهذا ينتهي الحاج من حجه، وتبقى زيارة المدينة. ولا يجب زيارة المدينة، ولكن يستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يكون شد الرحل إلى المدينة لأجل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا لأجل قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن ننتبه لذلك، فالمسألة خطيرة. فإذا زار المدينة يستحب له أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسلم ضمنا وتبعا على النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه، وإذا ذهب إلى القبر إن كان رجلا فسلم عليه وعلى صاحبيه جاز له ذلك، والمرأة تسلم من مكانها كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن التسليم يبلغه من حيث كان المرء، من حيث كان المرء. ويستحب له كذلك أن يصلي في قباء، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب إليه كل أسبوع كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وإن كان رجلا وأحب أن يزور بعض قبور الصحابة مثل البقيع أو كذلك شهداء أحد جاز له ذلك، والمرأة لا تزور القبور على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وليس هناك مواضع خاصة يذهب إليها الزائر للمدينة كما يسمى بالمساجد السبعة أو مسجد عائشة أو مسجد القبلتين أو غير ذلك من المواضع الأخرى، وإنما ينبغي عليه أن يتعلم ويستفيد من كتب أهل العلم حتى يميز ما يجوز أن يزار وما لا يجوز أن يزار. وهكذا في مكة لا يستحب صعود الجبال والذهاب إلى ما يسمى بجبل النور أو جبل ثور أو غير ذلك من الأماكن الأخرى، فإن ذلك ليس مما يستحب، بل صح عمر رضي الله عنه النهي عن ذلك، ونهى عن تتبع آثار الأنبياء، وقال رضي الله عنه وأرضاه إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائهم، يعني ذلك سبب للغلو وسبب لوقوع الشرك في الأمة، ذلك أنه وجد قوما يصلون في الطريق إلى مكة فقال ما شأن هؤلاء، قالوا يصلون في موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال من أدركته الصلاة فليصلي ومن لم تدركه الصلاة فليمشي، أو كما قال رضي الله عنه إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم، أهلك الذين قبلنا تتبعهم لآثار الأنبياء. فينبغي أن نحذر من ذلك، كيف إذا علمنا أنها ليست من آثار الأنبياء بل هي بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أو أمر بالصلاة فيها، مثل ما يسمى في المدينة بالمساجد السبعة أو مسجد عائشة أو مسجد القبلتين أو غير ذلك من المواضع الأخرى. فإذا انتهى من ذلك فقد انتهى من حجه وزيارته، وبهذا نكون قد انتهينا على هذه العجالة في وصف صفة العمرة والحج. فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يجاب إن شاء الله على ما تيسر من هذه الأسئلة، خصوصا لعل فيها ما يحتاج إليه من إخواننا الحجاج. يقول السائل: هل يجوز الاغتسال بالصوابين المعطرة؟ الجواب أن هذا الصابون المعطر على نوعين: نوع منه عطره بمعنى الطيب، فهذا على القول الصحيح والأحوط أنه لا يجوز، ونوع آخر العطر الذي فيه ليس بمعنى الطيب، وإنما رائحة طيبة، قد تكون رائحة فواكه أو رائحة كذلك أشياء نفاثة مثل ما يسمى بالديتول أو ما كان بمعناه. فمثل هذا على القول الصحيح أنه يجوز. فإن كان الفواكه أو هذه الأشياء الأخرى التي ليست بعطر حقيقة فهذا جائز. يقول السائل: هل تعبر السيارة اليوم بمقام الراحلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الطائرة؟ الجواب نعم، السيارة والباخرة والطائرة كلها من الراحل التي تركب، وكما قال سبحانه: ويخلق ما لا تعلمون. فهذا مما لا نعلم، ومما كذلك كان بعضه موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كالبواخر مثلا. فإذا كنت على أحد هذه وأنت ماشي في سيرك فتهل بالحج منها. يقول: ما هي صفة العمرة والحج للصبي غير المميز؟ صح أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجره. وهذا معناه أنها تحججه فتعمل له أعمال الحج. إن كان ذكرا تلبسه الإحرام بما تيسر، ولا بأس أن تلبسه الحفاضة من أسفل حتى لا يلوثها ولا يلوث المكان الذي يكون فيه، وخصوصا أن الحفاضات اليوم ليست محلقة، إنما هي باللصق، هذا اللصق، فلا بأس بذلك. وهذه فتوى شيخ من فتوى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهكذا الصحيح أن أعمال الحج التي تعملها المرأة، ومن طواف وسعي، يكون بنيتين: نية لها ونية لهذا الصبي المحمول يجزئ ذلك، والرمي يضاف رمي عن هذا الصغير المحمول أو الصغير غير المميز يرمى عنه. وإن كان يستطيع أن يرمي في وقت غير الزحام يرمي. وينبغي أن ننتبه عن خطورة اصطحاب الأطفال إلى أماكن الزحام، فإن ذلك مما يضر بهم، ولا يجوز المسلم أن يضر بنفسه ولا يضر بمن معه، لا ضرر ولا ضرار. يقول: ما حكم الكتيبات التي تباع عند الحرم التي تحتوي على أدعية وأوراد تخص أنساك الحج؟ سبق الكلام أن بعض هذه الكتيبات فيها أدعية محدثة وفيها أشياء كذلك ليست من السنة في شيء، مثل دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، وهكذا دعاء السعي في الشوط الأول، وغير ذلك من الأدعية التي تخصص بغير دليل ولا برهان. يقول:
إذا مات الهدي قبل أن أحرم فهل أشتري هدي آخر؟ نعم تشتري هدي آخر، تشتري هدي آخر ما دمت تريد حج التمتع والقران، وإن كنت تريد القران لابد أن تصطحبه معك، وإن كنت متمتعا فلا بأس أن تشتريه في أحد الأيام الأربعة كما سمعت. يقول هل يجوز أن يشترك اثنان في غنم؟ الجواب لا، كما سمعت أنه يكون في الغنم واحد وفي البقر والإبل سبعة. يقول هل يجوز عند نحر الإبل قطع ذيلها وعصب رقبتها مع رجليها؟ الجواب لا، هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تربط رجلها الأمامية وتنحر على هذا الوصف وهي قائمة، وإن كان لا يستطيع ذلك إلا أن يقعدها أقعدها، أقعدها إن كان لا يحسن إلا ذلك، ولا بأس أن يربط رأسها إذا كان لا يستطيع إلا ذلك. أما أن يقطع ذيلها فهذا تعذيب لها بغير فائدة، تعذيب لها بغير فائدة، وقد أمرنا أننا نحسن الذبحة. يقول معي سيارة أعطيتها رجل سائق واشترط عليه أن يعطيني كل يوم 5000 ريال والزائد له، هذا لا يجوز، هذا من عقد الغرر، وإن كان هو خارج عن الدرس فهو لا يجوز من عقد الغرر، لأنه قد يستطيع أن يأتي ب5000 وقد لا يستطيع، ولكن الصواب أن تجعل نسبة بينك وبينه بالثلث بالنصف بالثلثين بحسب ما تتفقان عليه. يقول هل صحيح أن الذي يريد أن يهدي هديا وقد تمتع بالعمرة والحج أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه ثم يسقط عنه الهدي للحج؟ لا، ما هو صحيح، من تمتع بالعمرة أو الحج وقد دخل في الإحرام فقد وجب عليه الهدي، ثم الهدي هذا هدي شكران، فينبغي أن تحمد الله على ما أنعم عليك بما فرض، فأنت لا تتخلص من الهدي وتجعل هذا حمل تريد أن تتخلص منه بالحيلة هذه، ولكن احمد الله على النعمة، إذا استطعت أن تذبح ذبحت، إذا لم تستطع أن تذبح فافعل كما قال الله عز وجل في قوله سبحانه فمن لم يجد الهدي فصيامه 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني الصيام يغني عن الذبح، تصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك، ويجوز أن تصوم هذه الأيام الثلاثة من بعد أن تأتي بالعمرة، من حين أن تدخل بالعمرة فأنت في الحج على القول الصحيح، تصوم في تلك الأيام وأنت في مكة، خصوصا هذه الأيام أيام باردة بحمد الله، فتصوم 3 أيام وسبعة إذا رجعت، والحمد لله ليس في هذا مشقة ولا عسر. يقول من أين يحرم أهل جدة للعمرة وهل لهم ميقات خاص؟ أهل جدة يحرمون من جدة كما قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة، فقولوا حتى كما يقال اشتمل على أدنى وأقل شيء، أو قل النهاية، وما كان بين مكة وبين المواقيت فمن باب أولى أنه يدخل في الحكم، حتى أهل مكة من مكة. يقول من بدأ اليوم العاشر بطواف الإفاضة فهل يتحلل التحلل الأول أم الحل كله؟ كما قلنا إذا طاف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع يشمل السعي كما مر معنا، المتمتع طواف الإفاضة يكون معه سعي، فإذا كان كذلك حل الحل كله يعني حل له حتى النساء. يقول هل يجوز للحاج والمعتمر بعد لبسه الإحرام أن يدهن بما يسمى بالكريم والفازلين كأن يكون برد ونحوه، وكذلك استخدام الصابون. استخدام الكريم الفازلين إذا كان ليس له رائحة عطرية، والفازلين على نوعين، نوع منه له رائحة عطرية وهو الغالي، ونوع منه ليس فيه رائحة عطرية، فأنت تشتري من الرخيص تسلم، خذ من الرخيص من الفازلين تسلم من العطر. وأما الصابون على التفصيل الذي سمعت، يقول: بعد أداء العمرة في الحج قمنا بأخذ شيء من شعر الرأس على اتجاهات مختلفة تاركين الحلق في الحج، ماذا علينا؟ الصحيح أنه يجوز الحلق ويجوز التقصير، ولكن التقصير الذي يجوز هو التقصير الذي يعمم به أخذ الشعر من الرأس، ليس ما يفعله بعض العامة من أخذ نتف من اليمين ومن الأمام ومن الخلف ومن الشمال، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ ولا يعد بهذا قد تحلل. وللأسف الكثير من الحجاج والمعتمرين يفعلون هذا، وهذا خطأ. أما مسألة الحلق والتقصير فهو جائز، والأفضل الحلق كما سمعت، إلا في العمرة، إذا كانت العمرة قريبة من الحج فالأفضل التقصير. يقول: بعد النفرة من مزدلفة إلى منى وصلنا أثناء الفجر، فبعد ما صلينا الفجر قمنا برمي جمرة العقبة، هل عملنا صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح إذا كان هذا الفعل ليس لعذر. أما إن كان معك الضعفة، ومن كان بمعنى الضعفة فهذه رخصة، وأما غير الضعفة الرجل القوي ومن كان بمعناه من الأقوياء النساء فيكون بعد طلوع الشمس، لكن لا بأس أن تؤجل ولو إلى قريب الظهر أو بعد الظهر إذا خشيت الزحام. يقول: ما حكم ملامسة النساء بدون قصد وهل ينقض الوضوء؟ الجواب: لا بأس، واجتنب واحرص على الاجتناب، ولا ينقض الوضوء، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتلمست عائشة في الليل تبحث عنه فوجدت أقدامه، وكذلك ما صح عنه كان إذا سجد غمزها وإذا رفع مدت رجليها، وكل هذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن لا تتساهل لمس النساء. يقول: ما الحكمة من الحج بدون الطريقة المشروعة، أو ما الحكم الحج بدون الطريقة المشروعة، يعني بالتهرب أو التهريب؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا فيه ضرر عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وفي هذا فتنة لك ولغيرك، فلا ينبغي لك أن تفعل مثل هذا مع ما فيه من مفاسد أخرى. يقول: هل يجزئ الحج عن الوالد والوالدة إذا لم يستطع؟ نعم، إذا لم يستطع الوالد والوالدة الحج فيجوز، يجوز أن تحج عنهما. وقد صح أن امرأة خثعمية قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه. يقول: لي قريب غاضب علي لا يكلمني، وذلك لأني طالبته في حق لي عنده، وإذا كلمته وناديته أو سلمت عليه يعرض عني ولا يقبل تفاهم، فهل علي من بأس إن تركته حاله؟ الصلح خير، حاول أن تدخل بينك وبينه من يصلح، وهذا من المعروف بل من أفضل المعروف، لا خير بكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فلتكن أنت كذلك ممن ينال هذا الأجر. يقول: هل يجوز للحاج أن يهدي بأكثر من بدنة؟ نعم يجوز، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بمئة بدنة، نحر 64 بيده وأكمل علي رضي الله عنه الباقي عنه وعن المسلمين. يقول: كتاب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج لفضيلة، لفضيلة ولا لفيصل، فيصل فيصل بن علي البعداني، هل تنصحون بقراءته وما حال الكاتب؟ الذي يعرفه أن الكاتب من المتحزبة، ولا أعرف كتابه ولا مطلع عليه، لكن أخبرت عنه وسألت عن هذه الشخصية فأخبرت بهذا والله تعالى أعلم. وفي كتب كبار مشايخ أهل العلم غنية عن مثل هذه النتف التي أقل ما فيها أنك تشك في المعلومات التي فيها. وتعرفون آثار سلفنا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول السائل: هل على الصغير الذي حج به ولي هدي أم لا؟ نعم عليه هدي، لأن الحج نسك، فإن أديت له حجة فيها هدي ففيه هدي، فإن لم تستطع للهدي صمت عنه، صمت عنه. من كان عليه صوم، من مات عليه صوم صام عنه وليه. قاس عليه العلماء من لا يستطيع الصوم مثل الصغير ومن كان بمعناه، فأنت تصوم عنه إن كان عليه هدي. أما إذا حججت به حجة إفراد فلا شيء إن شاء الله عليك. طيب يقول: ما حكم من حج، طيب هذا تكرر السؤال، مسألة الحج بالتهريب وزيادة فيه تغيير اسم القبيلة، وهذا كذب، وهو من الانتساب إلى غير الآباء، وفي هذا وعيد شديد. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.